ذكر الأمر بأكل السحور لمن يسمع الأذان للصبح بالليل. وبليه قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال ليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا وضرب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصابعه. وبلي قال أخبرنا الفضل بن حباب الجمحي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فاكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال ابن شهاب وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له قد أصبحت قد أصبحت. قال أبو حاتم لم يروي هذا الحديث مسندا عن مالك إلا القعنبي وجويرة بن أسماء. وقال أصحاب مالك كلهم عن الزهري عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم وبليه قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه. وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال وأخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ذكر العلة التي من أجلها كان يؤذن بلال بليل وبليه قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا وأشار بالسبابتين ولكن الفجر أن يقول هكذا وأشار بكفه. قال أبو حاتم قول ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم فيه أبيان البيان على أن بلالا كان يؤذن بليل بالليل لانتباه النوام ورجوع الهجد عن القيام لا لصلاة الفجر. فإذا كان المسجد له مؤذنان وأذن أحدهما بليل لما وصفنا والآخر عند انفجار الصبح لصلاة الفجر كان ذلك جائزا. فأما من أذن بليل قبل طلوع الفجر لصلاة الصبح كان عليه الإعادة لصلاة الصبح فإنه لم يصح أنه أذن له صلى الله عليه وسلم بليل إلا مؤذنان لا مؤذن واحد. ذكر حظر هذا الفعل الذي أبيح عند الشرط الذي ذكرناه إذا كان معه شرط ثان. وبليه قال أخبرنا ابن خزيمة قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وكان بلال يؤذن حين يرى الفجر. ذكر خبر ثاني يصرح بصحة ما ذكرناه. وبليه قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور بن زادان عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة بنت حبيب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أمي مكتوم فاكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا فإن كانت الواحدة منا ليبقى عليها الشيء من سحورها فتقول لبلال أمهل حتى أفرغ من سحوري. قال أبو حاتم رضي الله عنه هذان خبران قد يوهمان من لم يحكم صناعة العلم أنهما متضادان وليس كذلك لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان جعل الليل بين بلال وبين أم مكتوم النوباء فكان بلال يؤذن بالليل ليالي معلومة لينبه النائم ويرجع القائم لا لصلاة الفجر. ويؤذن ابن أم مكتوم في تلك الليالي بعد انفجار الصبح لصلاة الغداء، فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم كان يؤذن بالليل ليالي معلومة كما وصفنا قبل. ويؤذن بلال في تلك الليالي بعد انفجار الصبح لصلاة الغداء من غير أن يكون بين الخبرين تضاد أو تهاتر. ذكر الاستحباب لمن أراد الصيام أن يجعل سحوره تمرا. وبيلي قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى المدني عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر. ذكر الأمر بالاقتصار على شرب الماء لمن أراد السحور. وبيلي قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر قال حدثنا إبراهيم بن راشد الأدمي أدمي قال حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن عقبة بن وساق عن عقبة بن وساق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا ولا بجرعة من ماء. ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر. وبه قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثني حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن علي قال سمعت أبي عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور.
الأحاديث الكريمة الشريفة تبين لنا وجوب الإمساك عند طلوع الفجر الذي كان يرغبه المؤذن حتى إذا طلع بدأ بالأذان، فكان علامة أن الفجر طلع. وبذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان في الليل، واحد يؤذن في آخر الليل وواحد يؤذن عند طلوع الفجر. وحكمة الأذان الأول ما نص عليه في الحديث من يرجع قائمكم، القائم المتهجد في المسجد يرجع إلى البيت مشان يتسحر، وليوقظ نائمكم، النائم يستيقظ يقوم أيضا يتسحر في هذا الوقت، فهو إذن علامة على السحور. فهذا هو الأذان الأول لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. وبذلك أيضا صار يجعلون بعض العلامات لأجل إيقاظ النائم ولأجل يرجع القائم، من مثل طاسة يضربونها وغيرها في الشوارع، وهي الحكمة التي كان من أجلها الأذان الأول، الأذان الأول. وهكذا أيضا هو عند الشافعي وغيرهم من الفقهاء أن الفجر له أذانات، أذان يصح قبل طلوع الفجر من بعد نصف الليل، يصح من بعد نصف الليل، والثاني عند طلوع الفجر. وجمع الإمام ابن حبان عليه رحمة الله تعالى بين الروايات أن اسمها لا يمنع عنكم أذان بلال من السحور، فالثاني لا يضع عنكم أذان ابن من مكتوم. كيف هذا؟ من منهم اللي وقت قال؟ قال أنهما كان يتناوبان، أحيانا بلال يأذن في الليل وابن من مكتوم يأذن عند طلوع الفجر، وأحيانا بسيدنا ابن مكتوم يأذن أول في آخر الليل وبلال يأذن عند طلوع الفجر. فلهذا جاءت الروايات قال من دون تعارض بينها في الأيام اللي يأذن فيها بلال عند طلوع الفجر فالإمساك عند أذان بلال، والأيام التي يأذن فيها ابن مكتوم عند طلوع الفجر فالإمساك على أذان ابن مكتوم. هكذا جمع الإمام عليه رحمة الله تعالى بين هذه الروايات وأبعد أن يكون بينها تعارض. ثم الفريضة الثانية التي لها أذانان أيضا الجمعة، الجمعة لها أذانان، والأذان الأول أيضا حكمته أن يستعد المتأخر عن الجمعة للحضور، أن يحضرون، وهو الذي أحدث سيدنا عثمان بن عفان عليه رحمة الله تعالى. عثمان بن عفان أحدثه بالزوراء في مكان مرتفع من أجل يأتي الناس للجمعة. ثم الأذان الثاني عند دخول الإمام، عند دخول الخطيب. فهذا الأذان الأول أيضا يجوز أن يكون قبل الزوال، يجوز أن يكون قبل الزوال بالنسبة للجمعة. والعمل أيضا أن يأذنون أول الزوال وينتظر الخطيب بعض الشيء ليكون مجيء الناس ثم يكون الخطيب كان أول. كذلك يضربون بندق أو يضربون مدفع من أجل علامة قرب الجمعة أو دخول الغضيب. ثم ذكر لنا سنية وجود التمر في السحور، كما أنه إنسان يوجد الفطور يفطر على تمر، فينبغي أن يكون وقت السحور شيء من التمر أيضا موجود. يقول صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. وذكر أنه التسحر سواء بطعام أو بشراب حتى بجرعة ماء، وذلك تناول شيء بعد نصف الليل، كذلك يدخل وقت السحور من نصف الليل، فأي شيء تناول بعد نصف الليل فهو سحور من طعام وشراب. ومن الحكم فيه أنه لا يتسحر أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، ذلك وقت السحر، ففيه مخالفة هؤلاء. وأن السحور كلما تأخر فهو سنة ما لم يقع في شك، ما لم يقع في شك، ما دام متيقن أن الليل باقي فهو فالتأخير سنة، وإذا شك طلع الفجر ولا فخرج عن السنة، خرج عن السنة، السنة التأخير ما لم يقع في شك. وكان إذن يبطلون، وكما جاء عندنا في هذه الرواية إن ابن مكتوم يؤذن بليل، يقول: وكان بلال يؤذن حين يرى الفجر، فكان مامون على طلوع الفجر، فإذا رأى الفجر أذن. وفي الرواية أيضا جاء ويقول فإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. وأما قوله كانت الواحد منا تقول لبلال أمهل، فذا بلال ما يمهل، يقول حد منهن، لكن هن يقولون كذا، وهو إذا رأى الفجر أذن، ما بيمهل مشان واحدة منهن تسحر ولا تقول حد ما أذن، فما يأثر الأذان التأثير طلوع الفجر نفسه، كما يفعل بعض الجهال العوام، يقول عاد المسجد حقي ما أذن، وإن كان نام صاحب المسجد حقك ولا تأخر أذن ولا ما أذن، إذا قد طلع الفجر حرم الطعام والشرب، حرم جميع المفطرات، ما هو ولا الفجر مربوط بالمؤذن حقك هذا، ولا قد يتقدم وقد يتأخر، العبرة بطلوع الفجر. العلامة هؤلاء المؤتمنون على الأذان يؤذنون عندما يعني يتيقنون أن هذا بداية طلوع الفجر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتكم ذات كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتكم
ذات كلماتك، وكلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك امداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل الإمام يحيى بن باكر العامري في كتابه بهجة المحافل رضي الله عنكم: فصل في ذكر خدمه من الأحرار صلى الله عليه وسلم، وهم 11. أولهم وأولاهم بالذكر أولا أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، أهدته أمه أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبله وخدمه من حين قدم المدينة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. وروي عنه قال: خدمته 9 سنين فما قال لي لشيء فعلته يا أنس لما فعلته. وقالت أمه أم سليم: يا رسول الله، خادمك أنس فادعوا الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أتيته. قال: فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمين أمينة أنه قال: دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج 25 سوى ولدي، وإن نخلي لا يثمر في العام مرتين، وعمر كثيرا وكان له وجه عند الخلفاء وغيرهم لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جرى له مع الحجاج واقعة تضمنت منقبة لعبد الملك بن مروان. وروى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر، وتوفي بالبصرة 90، وقيل 91، وقيل سنة 93، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين، ثم هند وأسماء وابناء حارثة الأسلميان، ثم ربيعة بن كعب الأسلمي كان من أصحاب الصفة، توفي سنة 63. ثم عبد الله بن مسعود الهذلي كان صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما تحت في ذراعيه حتى يقوم، وكذلك كان يخبئ له سواكه حتى يحتاجه. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزومهم له. مات عبد الله بالكوفة وقيل بالمدينة سنة 63.
رضي الله تعالى عنه. بالمسعود من هؤلاء خدام صلى الله عليه وسلم من الأحرار من غير الموالي، ذكر فيهم سيدنا أنس بن مالك، وكانت أم هذه أم سليم لها محرمية مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنهم من الأنصار. لكن وبعد ذلك لما وفد صلى الله عليه وسلم المدينة، جاءت أم سليم قالت: يا رسول الله، أن أهل المدينة أتحفوك بطرف من عندهم، أتحف ما عندي شيء، ولكن عندي ولدي هذا ابن 10 سنين سيدنا أنس، قال: يخدم عندك، يكون معك، وهذا أعطيك إياه، ما عندي شيء أعطيك إياه. قالت: فقبله من صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس أول ما أخذني صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، احفظ علي سري. أول ما وصل ما تتكلم بشيء سمعت مني ولا شيء جرى في بالي إلا ما أحب نشره، احفظ علي سري. فكانت أول تنبيه له من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان حتى أحيانا بعض أمهات المؤمنين أنفسهم يسألنه، فعين ذهب رسول الله يقول: اسكت واكت، ما يتكلم، ما يقول إلا ما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد نشره، انشره، إلا يسكت ساكت ما يتكلم، أن النبي أعطاه التعليمات. فبقي خادم للنبي، والدليل على عظمة خلق النبي وحسن نبهته أنه قال في خلال 9 و10 سنين، 9 باعتبار حذف الكسر، و10 باعتبار مع الكسر، 10 سنين في المدينة، يقول: فما قال لي في شيء فعلته لما فعلت كذا، ولا في شيء لما فعله لما فعل كذا. فهذا دليل على عظمة خلق النبي وعلى نبهته، ما خلى النبي يضطر إلى أن يقول لما، لو أنه لو خالف مخالفة لشرب يزجره صلى الله عليه وسلم، لكنه انتبه. وغايتها يقول: مرة أرسله عليه الصلاة والسلام في وصاة، وخرج حصل صبيان يلعبون، قعد يلعب معهم. ومر النبي في الطريق اللي فيها ناس يلعب، رآه، عرف أنه ما راح للوصاة وأنه جلس إلى ما، فجاء من وراء ما 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 ما, ما شافه سيدنا أنس، فجاء وغمض عينه، قال: فعرفته بطيب طيب رائحته وبرد يديه، عرفته. قال: فجعلت تتمسح به، وداروا وقال ظهري في صدره مسح، ومن هذا من هذا من ففتح إذا برسول الله، قال لي: أين الوصايا أنس؟ قلت: يا رسول الله، لا أذهب الآن. قال: فما زاد على أن تبسم، قال: اذهب. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. سيدنا أنس قد جابت أمه في آخر أيام، قالت له: يا رسول الله، هذا خادمك، ادع الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أتيت. يقول: فإني لمن أكثر الأنصار مالا. ويقول: ابنتي أمينة قالت أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج، من اللي توفوا من أولاده لصلبه، أكثرهم توفوا في حياتهم اللي مصلبه ذلك، بقي لأولاد أولاده آخر عمره، قال: 25 و100، يعني 125، 25 و100 ذول الأولاد اللي من صلبه. قال: سوى ولد ولدي، ولد أولاده، ولد أولاده، وصلوه في حياته 300 كانوا أولاده، أولاد أولاده، أولاده 300، مدهم قرية كاملة له. وكان في البصرة سيدنا أنس عليه رحمة الله، وقالوا وكانت أشجاره تخرف في السنة مرتين بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، متعمر 100 سنة أو 103 سنوات، لأنه توفي عام 93 والنبي قدم وهو ابن 10 سنين، فهي 103 سنوات. 103 سنوات ما شاء الله. والثاني هند وأسماء ابن حارثة الأسلميان، هند الأسلمية وأسماء الأسلمية، وربيعة بن كعب الأسلمي كذلك كان من أصحاب الصفة وقام بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 63. سيدنا عبد الله بن مسعود الهذلي عليه رحمة الله تعالى، عبد الله بن مسعود قال كان صاحبنا علي رسول الله، صاحبنا علي رسول الله، ولما طبع صورة أحد النعال للنبي صلى الله عليه وسلم الشيخ النبهاني ونشر تمثالها، طبعه ونشره وقال سعيد بن مسعود بخدمة نعله وأنا السعيد بخدمتي لمثالها. وهذا واحدة من النعلين اللي كان يستعملها صلى الله عليه وسلم، وموجودة أصلها في تركيا هنا على هذا الشكل الذي نشره الشيخ النبهاني عليه رحمة الله. ويقول بعدها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاء إذا عنده في بيروت، يقول لي جينا نزور الشيخ سعيد، قال بعد قصيت الرؤيا على بعض الصالحين عنده، قال له عرفت الشيخ سعيد؟ قال له يقصد من سعيد؟ قال له لا أنت كيف؟ قال أنت لما قلت وأنا السعيد بخدمتي لمثالها، سعيد بن مسعود بخدمتي وأنا السعيد بخدمتي لمثالها، فقال جاك يقول لك يا نزور الشيخ سعيد يأكد سعدك بخدمته لمثال نعله. قال فعجبني تأويله كثيرا، وأنا السعيد. ترى عند حد ثاني وشوف جالة عندك البيت، قال جينا نزور الشيخ سعيد، أنت الشيخ سعيد لأنك قلت وأنا السعيد بخدمتي لمثالها. رضي الله عن ابن مسعود كان يقول لي إذا قام صلى الله عليه وسلم ألبسهما إياه قدم رجليه اسمه أن عليه الشريفتين، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه، يحطن في الذراع حقهن حد هنا وحد هنا، خليهن معه في المجلس إلى أن يخرج صلى الله عليه وسلم يشيل من تعظيما لهما. قال وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم، وكان يخبي له سواقه، هذا هو ويختار له الأسوكة ويجيب من العراق يقص له السواق يخليه معه ويناوله إياه. ويقولون اشتهر في الصحابة بصاحب السواق والنعل والطهور، صاحب السواق والنعل والطهور كان يقدم للنبي أيضا ماء وضوء يصب عليه الماء ويقدم النعل ويقدم له الأسوكة، فكانوا صاحب النعل والسواق والطهور رضي الله عنه. في الصحيحين أبو قال قدمت أنا وأخي من اليمن أبو موسى الأشعري، قال كنا نظن ابن مسعود واحد من أهل بيت النبي، كيف؟ قال ظلي داخل خارج بيوت النبي هو وأمه، ظنناهم لهم من الأسرة حقه صلى الله عليه وسلم، ولكن القوة تعلقهم بدخولهم وخروجهم، فقال كنا نظنهم من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، بعدين عرف الذهب خذلي وذو أمه، ولكنهم ارتبطوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم اتصلوا باتصال خاص. وقال من كثرة دخوله ودخلوا معه صلى الله عليه وسلم ولزومهم له، وكان قصير القامة سيدنا بن مسعود وساقيه دقيقان، وكان يقطع سواك يوم وكشف التريح ساقيه وضحك بعض الصحابة، قال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساق ابن مسعود، قال والذي نفسي بيده لرجل ابن معبد أثقل في الميزان من جبل أحد. وقال عنه من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. ويقول أهل الحجاز أن هذه النغمة اللي كان يقرؤون بها الحجازيين القرآن أنها مسلسلة إلى ابن مسعود، إن ابن مسعود كان يقرأ هكذا، وأنه النبي قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود، وكان تعجبه قراءته صلى الله عليه وسلم، إذا سمعه يقرأ في شيء من الليالي ينصت إليه. وفيه قصة سيدنا عمر لما قال طلبت النبي ما وجدته في بيته، ذهبت لعند أبي بكر فوجدت النبي عنده، قال فاستاذنت فأذن لي فجلست مع فجدتهما يتشاوران في شؤون الأمة. وخرج بليل يقلب رسول أن يودعه إلى بيته. قال فكما كنا عند المسجد سمع ابن مسعود يقرأ فوقف صلى الله عليه وسلم باب المسجد يستمع قراءته وقفنا معه. قال حتى ختم ابن مسعود قراءته وأخذ يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو قد استجيب لك ادعو قد استجيب لك ادعو قد استجيب لك. قال ودخل بيته ورجعنا. فلما جيت صلاة الفجر أردت أن أسبق أبا بكر وبشر بن مسعود بما قال النبي له أن إجابة دعائه. قال فجيت أبو بكر قد سبقني وقد بلغهم دمت جاء آخر الليل ما دمت أكلمه منه. قال فوالله ما سبقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني إليه. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم الصحيح المتصل إلى المؤلف فعلى الله بكم معلومكم معلوم معلوم سال سحين في دارين أمين رضي الله تعالى عنكم. وبي إليه قال عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه وفي إسناده مقال قريب. قال ابن معين عبد الرحمن هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق الحديث. قال ابن معين أيضا أنه هو منكر. وقال الذهبي إنه روي عن سعيد بن إسحاق فقلب اسمه أولا فقال عن إسحاق بن سعيد بن كعب ثم غلط في الحديث فقال عن أبيه عن جده ثم النعمان بن معبد غير معروف. وقد استدل بهذا الحديث ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقال إن الكحل يفسد الصوم. وخالفهم العترة والفقهاء وغيرهم فقالوا إن الكحل لا يفسد الصوم. وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به. واستدل ابن شبرمة وابن أبي ليلى بما أخرجه البخاري تعليقا ووصله البيهقي ودار قطني وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس بلفظ الفطر مما دخل والوضوء مما خرج. قال إذا وجد طعمه فقد دخل. ويجاب بأن في إسناده فضل بن المختار وهو ضعيف جدا. وفيه أيضا شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف. وقال ابن عدي الأصل في هذا الحديث إنه موقوف. وقال البيهقي لا يثبت مرفوعا. ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه. ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة. قال الحافظ وإسناده أضعف من الأول ومن حديث ابن عباس مرفوعا. واحتج الجمهور على أن الكحل لا يفسد الصوم بما أخرجه ابن ماجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام عن عروة. والزبيدي المذكور اسمه سعيد بن أبي سعيد ذكر ابن عدي وورد هذا الحديث في ترجمته. وكذا قال البيهقي وصرح به في روايته وزاد أنه مجهول. قال النووي في شرح المهذب رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف من رواية بقية عن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف. قال وقد اتفق على أن رواية بقية عن المجهولين مردودة انتهى. قال الحافظ وليس سعيد بن أبي سعيد المجهول بل هو ضعيف واسم أبيه عبد الجبار على الصحيح. وفرق ابن عدي بين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي فقال هو مجهول وسعيد بن عبد الجبار فقال هو ضعيف وهما واحد. ورواه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتحل وهو صائم. قال ابن أبي حاتم عن أبيه هذا حديث منكر. وقال في محمد إنه منكر الحديث. وكذا قال البخاري. ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر قال في الترخيص وسنده مقارب. ورواه ابن أبي عاصم في كتاب الصيام له من حديث ابن عمر بلفظ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم. رواه الترمذي من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه. وقال إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ورواه أبو داود من فعل أنس. قال الحافظ ولا بأس بإسناده. قال وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة في الطبراني وعن ابن عباس في شعب الإيمان للبيهقي. والظاهر ما ذهب إليه الجمهور لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل وليس في الباب ما يصلح للنقل. لا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدها، وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل للاحتجاج به يكون اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم مخصصا للكحل، وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب يكون محمولا على الأمر باجتناب الكحل المطيب، لأن المروح هو المطيب، فلا يتناول ما لا طيب فيه. ويمكن أن يقال حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته أعني الوجوب، فيكون الاكتحال مكروها، ولكنه يبعد أن يفعل صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه. قوله بالإثمد بكسر الهمزة وهو حجر للكحل كما في القاموس.
نعم، خير أكحالكم الإثمج. الإثمج يضرب إلى الحمرة ويحس الإنسان عند وضعه في العين إذا بحرقة، هذا الإثمج. قال إنه منبتة للشعر مجلاة للبصر.
ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين امين رضي الله عنكم. الى ان قال الاصل التاسع في اليوم الاخر، وانه يفرق بالموت بين الارواح والاجساد ثم يعيدها اليها عند الحشر والنشور، فيبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، فيرى كل مكلف ما عمله من خير او شر محضرا، ويصادف دقيق ذلك وجليله مسطرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويعرف كل واحد مقدار عمله خيره وشره بمعيار صادق يعبر عنه بالميزان، وإن كان لا يساوي ميزان الأعمال ميزان الأجسام ثقال، كما لا يساوي الأسطرلاب الذي هو ميزان المواقيت والمسطرة التي هي ميزان المقادير والعروض الذي هو ميزان الأشعار سائر الموازين، ثم يحاسبهم على أفعالهم وأقوالهم وسرائرهم وضمائرهم ونياتهم وعقائدهم مما أبدوه وأخفوه، فإنهم يتفاوتون فيه إلى مناقش في الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب، وأنهم يساقون إلى الصراط وهو جسر ممدود بين منازل الأشقياء والسعداء، أحد من السيف وأدق من الشعر، يخف عليه من استوى في الدنيا على الصراط المستقيم الذي يوازيه في الخفاء والدقة، ويتعثر به من عدل عن سواء السبيل المستقيم إلا من عفي عنه بحكم الكرم والجود، وأنهم عند ذلك يسألون فيسألون من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة، ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين، ومن شاء من المبتدعة عن السنة، ومن شاء من المسلمين عن أعمالهم، فيسأل الصادقين عن صدقهم والمنافقين عن نفاقهم، ثم يساق السعداء إلى الرحمن وفداء،
فيكون سؤال الصادقين عن صدقهم سؤال امتنان، سؤال امتنان، وسؤال المنافقين عن نفاقهم سؤال امتحان. طيب،
ثم يساق السعداء إلى الرحمن وفدا والمجرمون إلى جهنم وردا، ثم يأمر بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويخرج بعضهم قبل تمام العقوبة والانتقام بشفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء ومن له رتبة الشفاعة، ثم يستقر أهل السعادة في الجنة منعمين أبد الآبدين ممتعين بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ويستقر أهل الشقاوة في النار مرددين تحت أنواع العذاب مبعدين عن النظر بالحجاب إلى وجه الله ذي الجلال والإكرام.
لا إله إلا هو، وهذا ملخص عن اليوم الذي وعد وتوعد به، وعد فيه أولياء وتوعد مخالفيه العصاة أداؤه على ألسن الأنبياء كلهم من عهد آدم إلى نبينا محمد، كلهم ينذرون قومهم اليوم هذا اليوم 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 الآخر اليوم العظيم يوم القيامة، هذا اليوم الذي مقبل على الجميع ويجمع فيه الجميع. الله يجعلنا فيه من الناجين والفائزين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنديكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر من كتاب المجموع، إلى أن قال: اعلم رحمك الله أنه لا ينبغي للإنسان أن ينكر كرامات الصالحين ولا مواجيدهم وأحوالهم وأذواقهم، وإن خرجت عن مقتضى عقله وبعدت عن درك فهمه، ولا يستبعد ذلك ولا يستحيله ولا يستحيله لكونه خلا عنه وفقده في نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، ويؤتي الحكمة من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء، وينزل الروح من أمره على من يشاء ولا حجر عليه سبحانه وهو على كل شيء قدير. وكما أنه سبحانه يهب لأوليائه في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقال سبحانه لهم ما يشاءون عند ربهم، فكذلك فضله عليهم في الدنيا لا يدخل تحت الحصر. فالإيمان بذلك ولاية صغرى، وما مثل المكذب لهم معهم إلا كمثل رجلين قال أحدهما للآخر إني سافرت ووصلت إلى مكة المشرفة، فدخلت المسجد الحرام ورأيت الكعبة، ورأيت من الطائفين والعاكفين حولها والمصلين والتالين لكتاب الله والذاكرين الله ما يبهر العقول من تعظيم شعائر الله ومشاعره، لأن المسجد لا يخلو منهم لا ليلا ولا نهارا، دائما أبدا لا يفترون عن ذلك قط، وذلك من غير قهر لهم من إنسان ولا ترتيب ولا تدبير، إنما هو تقدير العزيز العليم. فقال له آخر كذبت، فقال له الآخر كذبت، فقيل له ما لك كذبت صاحبك ولم تصدقه فيما أخبرك به مما رآه وعاينه، فقال لأني دخلت قرى هذه البوادي وجلست أهلها ولم أرى بها شيئا مما ذكره، بل رأيت بها أشياء قبيحة من الغفلة وغيرها. فقيل له لا ينبغي لك أن تكذب صاحبك، لأنه إنما يخبرك بما رأى لا بما رأيت، فكن أحد الرجلين إما سالكا مثل ما سلك لترى ما رأى، وإما مصدقا له ومعترفا بالقصور، ولا تكون الثالث فتهلك، ولا تجمع فوق ما أنت فيه من الغفلة ومجالسة أهلها ومخالطتهم عدم التصديق لأهل الحضور وعدم الاعتراف لهم بالفضل ولنفسك بالنقص والقصور، فتجمع على نفسك خسارتين وتسوق إليها الشر من الجانبين، فتجمع بين زور وغرور وإنكار وفجور، فلا أقل من الاعتراف عند الاقتراف، ومن الإنصاف عند عدم الاتصاف، ومن الإنكسار والاستغفار عند وجود الزلل والأوزار، بل ينبغي أن يكون هذا حالك في حال الكمال، فكيف وأنت عين النقص على كل حال. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
وإذا كنت بالمدارك غدا ثم أبصرت حاذقا لا تماري، وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. فالنتائج ما حصل من التقوى من العلوم الغيبية ومن الأذواق الروحية العلمية، إذا أنت ما حصلتها لا تنكر على لا حصلها وشافوها وشاهدوها. قال حدث صاحبه قال رحت إلى مكة وحصلت عبادة ليل ونهار وناس في طواف وفي ذكر وفي ذا، قال كذاب. ليش كذاب؟ قال أنا خرجت كم من قرية وكم بلاد ما حصلت كما هذا، وكلمك بما رأيت انت ولما راه هو راه، اما روح سلوك طريقه وتعلم مكة تشوف، وإلا صدق كان علم انك انت ما رحت لذاك المكان، فصدق من راح وشاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتابكم ما ملكت القلب والأعضاء في الدرس الخامس مجال السمع ونتائجه، إلى أن قلتم فيا من أكرم بالسمع وهو لا يملك أن يزيده ولا ينقصه، وهو موهبة الله له، وليس له إلا التسبب في التطبب في وقت الحاجة لذلك على حسب ما يقضي له الحق، وييسر له من الأسباب. اتق الله في السمع، وانظر إلى ماذا تستمع وماذا تسمع، جلساءك، أصدقائك، أبنائك، بناتك، أسرتك، ماذا تسمعهم؟ فإن السميع البصير جل جلاله يرقب ما تستمع إليه وما تسمعه لعباده، وإن لهذه الأصوات والكلمات تأثيرات قويات على القناعات، على الأفكار، على النظر إلى الأشياء، على اختيارات الإنسان. فحينئذ يجب أن تصون سمعك كما تصون لسانك عن الكلام البذيء، فإنك عند استماع الإثم تكون كقائله. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الشاعر وسمعك صنعا كلام القبيح كصون اللسان عن نطق به، فإنك عند استماع القبيح تكون كقائله فانتبه. الحرص على استماع الخير.
لما شاف الحبيب إبراهيم واحده من أهل الزيغ والباطل ألف كتاب يسب بعض الصالحين الأولياء وسماه حوار، فقال وطرفك صنع عن كتاب الحمار والحوار، كصون اللسان عن النطق به فإنك عند قراءته تكون ككاتبه فانتبه. يعني بالبيتين هذا صرفها، قال طرفك صنع عن كتاب الحوار هو سماه حمار، كصون اللسان عن النطق به فإنك عند قراءته تكون ككاتبه فانتبه. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب تشرح صدور الفضائل مسائل سيد الشهور تأليف الشيخ أبي بكر المنيباري، يقول تمثيل الشهور كإخوة يوسف، قال الحافظ ابن الجوزي تمثيل الشهور كإخوة يوسف، قيل الشهور الاثني عشر كمثل أولاد يعقوب عليه وعليهم السلام، وشهر رمضان بين الشهور كيوسف بين إخوته، فكما أن يوسف أحب الأولاد إلى يعقوب كذلك رمضان أحب الشهور إلى علام الغيوب. نكتة في ذلك، نكتة حسنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان في يوسف من الحلم والعفو ما غمر جفاهم حين قال لا تثريب عليكم اليوم، فذلك شهر رمضان فيه من الراف والبركات والنعمة والخيرات والعتق من النار والغفران من الملك القهار ما يغلب جميع الشهور، وما اكتسبنا فيه من الآثام والأوزار. نكتة حسنة الإشارة فيه، جاء إخوة يوسف معتمدين عليه في سد الخلل وإزاحة العيال بعد أن كانوا أصحاب الخطايا وزلل، فأحسن لهم الإنزال وأصلح لهم الأحوال وبلغهم غاية الآمال وأطعمهم من الجوع وأذن لهم في الرجوع، وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، فسد الواحد خلل أحد عشر، كذلك شهر رمضان واحد والشهور أحد عشر، وفي أعمالنا خلل، وأي خلل وتقصير وأي تقصير والتفريط في طاعة العليم الخبير، ونحن نرجو أن نتلافى في شهر رمضان ما فرطنا فيه من في سائر الشهور ونصلح فيه فاسد الأمور ويختمه علينا بالفرح والسرور، ونعتصم فيه بحبل الملك الغفور إن شاء الله تعالى بمنه وإحسانه وعفوه وغفرانه، إنه سميع بصير وهو نعم المولى ونعم النصير.
نعم
وهو نعم المولى ونعم النصير.
والله أعلم.
حبايب مهجتي في سرور، ألا قلبي بذكرى، ألا قلبي بذكرى، حبايب مهجتي في سرور، ألا بالله هيا اذكروا ما مر لي من عصور، ألا أوقات مرات علينا بالهنا والحبور، ألا نلنا بها كل لما طلب وانشرحن الصدور، ألا أوقات فيها صفاك سوح علينا يدور، ألا حضره شريفة بها حضر رجال الحضور، ألا لا تحسبوا سير رهابا ينضبط في السطور، ألا وإن مسرار مكنونا حاوتها الصدور ألا سارت من النور لي من نور بارز كل نور ألا يا وارد البحر شوف ما هي سواد البحور ألا سيروا مع الريح لا تمشون به في المخور ألا أسرار تجري مع الأقدار قبل الدهور ألا داود وهابين أهليها يقص الزبور ألا لله من علم سره يحيي أهل القبور ألا يا ليت صومي بذاك الحي ما له فطور ألا يا ليت صومي بذاك الحي ما له فطور ألا ساعة نسيم السحار يملي كؤوس السحور ألا كم فيه موسى صعق كم فيه قدك طور ألا يا بخت من جاء إلى ذاك الحما بايزور ألا بشره بالقاصد كل ما صلاح الأمور ألا يا طائر السعد هيا يا رئيس الطيور ألا معنا بضاعات لا بارات ولا بتبور ألا معنا بضاعات لا بارات ولا بتبور ألا دل لها لي يدل للناس يوم النشور ألا باب الفرج قد فتح هيا ادخلوا يا حضور ألا داعي الهدى صاح لأهل البحر وأهل البرور ألا بالله يا راقدين اليوم كل يثور ألا جفاك فمن جفا يكفي كفى من غرور ألا سيروا على ثار خير الخالق بدر البدور ألا سيروا معه مشى بالليل أو بالبكور ألا صلوا على حماد
صلوات الله وسلامه وجعلنا معه وفي سيره وفي حضرته وفي نظره وفي عنايته وجل جميع شؤوننا وأحوالنا في نظره الخاص وامداده بالعطاء والاختصاص في ألطاف عوافي أصلح شؤون أمته وفرج كروبهم ودفع البلاء عنهم اختم لنا بكم الحسن وراض عنا في خير لطف وعافية.